إذا المرأة الزانية محرمة تحريما مؤقتا حتى تتوب. من المحرمات المؤبدة ما ذكر المؤلف المرأة الملاعنة التي لاعنها زوجها يعني رجل اتهم زوجته بالزنا وليس له شهود فيأتي به الحاكم وبها ويتلاعنه، فإذا تم اللعان فإنه لا يجوز أن يجتمع أبدا. طيب هذا الأخ يسأل يقول عند عقد النكاح اشترطت عليه أن لا يطلقها، هذا شرط باطل لأنه قد يطلقها إذا كان هناك سبب. طيب نسأل ونرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
انتهينا في الدرس الماضي من دراسة المحرمات من النساء، ثم عنون المؤلف رحمه الله تعالى عنوان الأمكحة الفاسدة. طيب قبل أن نشرع في موضوع الأمكحة الفاسدة، هناك باب لم يأتي به المؤلف وهو مهم في النكاح. كما قلت لكم المؤلف كتابه ينقصه كثير من الأبواب بسبب عدم مراعاة تبويب العلماء السابقين. هذا العنوان هو العيوب في النكاح، أي ما هي العيوب التي في المرأة أو للرجل الحق في فسخ النكاح. هذا مش موجود عندكم لكن تسجلون فوائد إن شاء الله. المقصود بالعيوب ما يثبت به الخيار من العيب وما لا يثبت به، وتنقسم العيوب من حيث هي إلى قسمين، أحدهما عيوب جنسية تمنع الاستمتاع كالجب والعنة والكفى في الرجل، و هذه أمور تمنع الاستمتاع، وكذلك الرتق والقرن والعسل في المرأة، هذه عيوب تمنع الرجل من أن يستمتع بالمرأة. إذن العيوب من حيث هي تنقسم إلى قسمين، عيوب جنسية تمنع الاستمتاع، الجب هو أن يكون مقطوعا الذكر، والعنة بأن يكون يرتخي، والخطى فهذه كلها تمنع الاستمتاع. وأما الرتق فهو انسداد الفرج، والقرن كذلك هناك لحم زائد ينبت في الفرج، والعسل ورم بين مسلكي المرأة، واستحاضة هذه عيوب المرأة، وفتح بأن ينخرق ما بين مخرج البول والمني، هذه ولا خجل في تعلم الدين، هذه عيوب في المرأة تمنع الاستمتاع. طيب النوع الثاني عيوب لا تمنع الاستمتاع ولكنها أمراض منفرة من كمال العشرة، لا يمكن معها بقاء الزوجية إلا بضرورة، مثل الجنون والبرص والزهري والأمراض المعدية واستطلاق بول وغائط منها أو منها في أثناء الجماع وقروح سيالة. هذه عيوب منفرة. طيب، هناك أقسام للعيوب من حيث انقسامها بين الزوجين، فهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام عيوب. أحدها عيوب خاصة للرجل، كالجب والعنة والخصاص. الثاني خاص بالمرأة، وهو الذي ذكرناه، الرق والقرن والعقل. الثالث مشترك بين الرجل والمرأة، مثل الجنون والجذام والبرص، فيلان بول أو غائط، وباسور وناسور، وهما داءان بالمقعدة. إذن هذه العيوب أيها الإخوة، من كان فيه هذه العيوب فللآخر الحق في طلب الفسخ. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الصحيح، قوله الصحيح معناته أنه في مسألة خلاف، الصحيح أن النكاح يفسخ بجميع العيوب كسائر العقود، لأن الأصل السلامة، فكأن هذه شروط العقد نقص شيء من الأطراف، فكل عيب ينفر الزوج عن الآخر ولا يحصل معه مقصود النكاح من المودة والرحمة فإنه يوجب الخيار. إذا من ظهر فيه عيب، سواء كان العيب يمنع من الاستمتاع أو عيب منفر، فللآخر طلب الفسخ. ومنه كذلك العقم. قال ابن تيمية رحمه الله: ولو بان الزوج عقيما فقياس قولنا ثبوت الخيار للمرأة، لأن لها حقا في الولد. فالصحيح أن كل عيب نفر منه أحد الزوجين فلمن لم يرضى به الخيار في الفرقة. طيب انتهى. وكذلك يثبت، إذا قلنا يثبت الفسخ لكل منهما ولو حدث العيب بعد العقد، ولو حدث العيب بعد العقد، ولو كان بالآخر عيب مثله أو مغاير له، لأن الإنسان يأنف من عيب غيره ولا يأنف من عيب نفسه، يعني لكل منهما الحق في الفسخ. إذا كان العيب لم يعلم ثم ظهر بعد الدخول فيجوز الفسخ. طيب، حدث هذا العيب بعد أن لم يكن في الرجل أو لم يكن في المرأة، فكذلك من لم يرضى فله الفسخ. أما من وجد منه دليل الرضا من وطء أو تمكين مع علمه بالعيب، أو قال رضيت به معيبا، سقط خياره، يسقط الخيار. يعني امرأة قالت: أنا أعلم أن هذا الرجل فيه هذا العيب الفلاني، ولكن مع ذلك أنا راضية، خلاص هذا حقها. كذلك الرجل إذا رأى في المرأة عيبا ورضي بذلك فله ذلك. أما من أراد أن يفسخ العقد فله ذلك. ولا يصح الفسخ في العيب إلا بحاكم. لابد يذهبون عند القاضي، وهو الذي يفسخ النكاح بينهما بهذا السبب. طبعا إذا كان عيب يفتح من ذكره لا يذكر إلا لمن للقاضي ومن له شأن في الموضوع، والقاضي لا يتكلم كما نسمع بعض الناس خاصة الذين يشتغلون في مثلا الحوادث وبعض الجرائم التي تحدث الأخلاقية، فيأتي بعض الشباب ممن يشتغلون في هذه المهنة ويجلس مع أصحابه في المجلس على قهوة أو شاي ويتكلم، اليوم جاتنا امرأة عملت كذا وكذا وكذا. ما ينبغي، ما ينبغي ذكر هذه الأمور سواء كان العيب خلقي أو خلقي. إذن لا يصح فسخ أحدهما في العيب إلا بحاكم. طيب ما الحكم الآن إذا كان الفسخ قبل الدخول أو بعده؟ إن كان الفسخ قبل الدخول فلا مهر لها، يعني امرأة خطبها رجل وعقد عليها ثم جاءتها أخبار أنه به برص، الرجل به برص، فتقول ما أريده، فلا مهر لها، لا مهر لها سواء كان الفسخ منه أو منها، لأن الفسخ إن كان منها فقد جاءت الفرقة من قبلها، وأما إن كانت منه فإنما فسخ بعيبها الذي دلته عليه فكأنه منها، هذا قبل الدخول. وأما إذا كان الفسخ بعد الدخول أو الخلوة فلها المهر المسمى في العقد، يعني رجل دخل بامرأة فلما رأت جسمه رأت فيه عيبا فقالت لا أريدك وخرجت من الغرفة مثلا، لها تقول أنا أريد الفسخ، تذهب عند الحاكم لها المهر. لماذا؟ لأنه خلا بها ودخل بها. لماذا؟ لأن المهر يستقر بالدخول فلا يسقط. طيب مثلا رجل تزوج امرأة على أنها سليمة صحيحة، لما دخل وجدها فيها عيب فعليه المهر إذا دخل بها، ويرجع بالمطالبة، يرجع في المطالبة بالمهر إلى من غره، إلى من غره، واضح؟ وهو الولي، فيرجع به على غار إن وجد، والغار من علم العيب وكتمه من زوج، من زوجة عاقلة وولي ووكيل. طيب أما إذا طلقت قبل الدخول أو مات أحدهما قبل الفسخ فلا رجوع على الغار. هذا باختصار موضوع العيوب في النكاح. طيب نعم، الأنكحة الفاسدة. تفضل.
أولا نكاح الحمار، وهو أن يزوج الرجل له أو أخته، أو غيرهما مما تحب غيره عليه، على أن يزوجه الآخر، أو يزوج ابنه، أو ابن أخيه له، أو أخته، أو في شرطه، أو نحو ذلك. وهذا العقد على هذا الوجه فاسد، سواء ذكر فيه مهر أم لا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وحذر منه، وقد قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشراء.
متفق عليه.
وفي صحيح مسلم عن ابي هريره ان رسول الله عليه وسلم نهى عن الشراء، قال: والشراء ان يكون الرجل لرجل لو اتي ابنتك وهو يجيك منه، او لو اتي اختك وهو يجيك منه.
هذا رواه مسلم. نعم.
وقال عليه الصلاة والسلام لا تبرأ بالنساء.
رواه مسلم. نعم.
فلان الاحاديث الصحيحه تدل على ان الشيء الشراء وكذا وانه مخالف لشرع الله ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم بين ما فيه من نظام وما لا تسلم
من شيء. نعم. الشغار تعريفه في اللغه الرفع، يقال شغر الكلب رجله ليبول، هذا الشغار. وله معنى آخر كذلك في اللغة من القلو، من القلو، كقولهم شغر المكان أي خلا. الآن في الوظائف إيش يقولون؟ وظيفة إيش معنى شاغرة؟ يعني خالية ليس فيها موظف. طيب اشتقاق الشغار من الرفع يدل على قبح هذا العقد وأنه يشبه رفع الكلب رجله ليبول، ففيه قبح هذا الأمر. ولم يأتي التمثيل بالحيوانات إلا في مقام الذم، إلا في مقام الذم. طيب وأما اشتقاقه من الخلو فعلى أن العقد يخلو من المهر، وإن ذكر المهر فيذكر فقط حيلة، هذا في اللغة. أما في الاصطلاح ذكره المؤلف قال هو أن يزوج الرجل ابنته أو موليته ممن له الولاية إلى آخره على أن يزوجه الآخر موليته وليس بينهما مهر أو بينهما مهر لأجل الحيلة. طيب هذا العقد فاسد سواء ذكر فيه مهر أم لا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك وحذر منه في أحاديث كثيرة قرأها القارئ. وهذا هو القول الصحيح أيها الإخوة، أن العلماء ذهبوا أو جمهور العلماء ذهبوا إلى بطلان هذا النكاح، ذهبوا إلى بطلان هذا النكاح. قال الشافعي هذا النكاح باطل كنكاح المتعة. واضح. ذهب بعض العلماء إلى أنه، ومنهم أحمد في رواية، إلى أنهما إن سميا مهرا لكل من المرأتين صح النكاح، هذا قول. لكن القول الصحيح هو ما ذهب إليه الجمهور، وهو كذلك رواية عن أحمد، فكما جاء في حديث أبي هريرة معكم في الكتاب أن رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن الشغار، قال والشغار أن يقول الرجل للرجل زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، أو زوجني أختك وأزوجك أختي، هذا رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام لا شغار في الإسلام، ولم يفصل بين ما سمي فيه المهر وما لم يسمى. وكذلك يؤيد هذا ما رواه ابن إسحاق، قال حدثني عبد الرحمن ابن هرمز الأعرج أن العباس ابن عبد الله بن العباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته، وأنكحه عبد الرحمن ابنته، يعني تبادل، وكان جعل صداقا، إذن جعل الصداق لكل منهما. فكتب معاوية لما كان أميرا للمؤمنين، فكتب معاوية إلى مروان في المدينة يأمره بالتفريق بينهما، وقال في كتابه
هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن أيها الإخوة، الشغار لا يجوز سواء سمي المهر أو لم يسمى المهر، هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة. طيب، قد يقول قائل هناك في حديث ابن عمر ورد تفسير الشغار لأنه ما لم يسمى فيه المهر، فما الجواب؟ نعم، وأما ما ورد هذا الكلام منقول من رسالة بعنوان حكم السقوط والحجاب ونكاح الشغار لسماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. إذن هذا النكاح أيها الإخوة باطل سواء سمي المهر أم لم يسمى المهر، وهذا قول أكثر العلماء. هناك كما قلت لكم رواية لأحمد أنهما إن سميا مهرا لكل من المرأتين صح النكاح. ذهب أبو حنيفة إلى أن النكاح يصح ويفرض لها أو لهما مهر المثل، يعني الفرق بين قول الرواية عن أحمد بتصحيحه هذا إذا سمي المهر من أول العقد فيجوز عند رواية لأحمد، وأما عند أبي حنيفة حتى لو لم يسمى المهر فالنكاح يمضي إلا أنه يفرض عليه ويطلب منه أن منهما أن يسميا المهر. وقد ذهب من المعاصرين إلى بطلانه اتباعا للدليل، وهو كذلك اتباعا للجمهور الشيخ بن باز والشيخ الألباني رحمهما الله تعالى، ذهب إلى أن نكاح الشغار باطل مطلقا. وذهب من المعاصرين إلى صحته إذا سمي لكل منهما مهر مثلها الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، لكنه قال أو مال إلى المنع مطلقا في هذا الزمان، مع ذلك مال إلى المنع مطلقا، يعني مال إلى قول الجمهور. لماذا؟ لأن الأمانة ضعيفة، لأن الأمانة ضعيفة، فلو قلت للناس هذا قال معلش يلا نسمي المهر حيلة. فابن عثيمين رحمه الله رجع إلى القول بالمنع، وهذا هو الصحيح. إذن لا يجوز الشغار أيها الإخوة لأن فيه مبادلة البضع، هو الفرق بالبضع، وهذا لا يجوز في شريعة الإسلام. نعم. أو نكاح المحلل الذي يحلل. نعم.
وهو
ثم
نعم.
وهذا النوع من الزواج كبيره من الكبائر والقواعد، ذلك سواء شرط ذلك العقل او اتفق عليه قبل العقل او وقع عن عثمان بن عفان وفائده من عمله. عن علي رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم
هذا رواه ابو داود وغيره وهو حديث صحيح.
وعن
رسول الله صلى الله عليه وسلم: الا تكون في السيد في الساعه؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: هو المحامي، لعن الله المحامي
ولا المحامي. رواه ابن ماجه والحاكم والبيهقي وهو حديث حسن. نعم. وعن عمر بن نافع عن ابن انه قال: جاء رجل من ابن عمر رضي الله عنهما فساله عن رجل طلق امراته ثلاثه فتزوجها قبل الليل وامرت به ليعدها يحيي اكثر من حول. قال: اذا انتحر كنا نعقل هذا
رواه الحاكم والبيهقي وهو حديث صحيح. إذن أيها الإخوة، نكاح المحلل حرام. إيش هو نكاح المحلل؟ معروف أن الطلاق في الإسلام مرتان، يستطيع الزوج أن يرجع زوجته في الطلقتين، لكن إذا طلقها للمرة الثالثة ذهبت ولا يستطيع إرجاعها إلا إذا تزوجت زوجا آخر نكاحا صحيحا برغبة من المطلقة ومن تزوجها حديثا. ثم إذا وقع الطلاق بينهما للزوج الأول الذي طلقها ثلاثا له أن يراجعها. أما أن يتفق الرجل أو وكيله أو تتفق المرأة أو وليها مع من يحلل هذه المرأة لزوجها الذي طلقها ثلاثا فهذا حرام وكبيرة من الكبائر، بل هذا لا يحل كما قال ابن القيم رحمه الله: لا يحل في أي شريعة من الشرائع. ومن قال بالجواز إذا كان بدون اتفاق وإنما نواه فقط الرجل لينفع صاحبه لكي يرجع إليه زوجته، من قال بهذا القول فقد أخطأ خطأ كبيرا على الشريعة الإسلامية الغراء، كما قال ابن القيم: أضحكتم عليكم أهل الملل يا من أجزتم نكاح المحلل، أضحكتم عليكم أهل الملل. هل يعقل أن الشريعة الإسلامية تجيد مثل هذا؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. إذن أيها الإخوة، نكاح المحلل كبيرة من الكبائر، كبيرة من كبائر الإثم والفواحش، لا يجوز، سواء شرطا ذلك في العقد أو اتفقا عليه قبل العقد أو نواه أحدهما بقلبه وفاعله ملعون. إيش معنى ملعون؟ أي مفروض من رحمة الله سبحانه وتعالى. وسمى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المحلل، سماه السيف المستعار، سماه السيف المستعار. إذن لا يجوز هذا العقد للأدلة التي وردت، وكذلك من حيث النظر، من حيث الأثر لا يجوز، من حيث النظر والتعليل. ما المقصود من النكاح؟ أليس هو الدوام والإلفة والسكن؟ إذن هذا النكاح لا يراد منه الدوام والإلفة والسكن. والله تعالى يقول: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لإيش؟ لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إذن لو وقع هذا العقد فهو باطل باطل فهو باطل، عليه أن يفارق هذه المرأة، المحلل عليه أن يفارقها، والمحلل له عليه أن لا يقبل هذه المرأة التي اتفق مع المحلل على تسليمها. واضح أيها الإخوة؟ أي نعم، تفضل. هذا رواه مسلم. نكاح المتعة، تعريف المتعة في اللغة العربية يقال تمتع يتمتع تمتعا من التمتع بالشيء وهو الانتفاع به، والاسم المتعة، هذا في اللغة العربية. وفي الاصطلاح هو النكاح المؤقت بأمد معلوم، بأمد يعني بالزمن، وهو أن يعقد الرجل على المرأة يوما أو أسبوعا أو شهرا أو غير ذلك من الآجال المعلومة. وهذا الزواج أيها الإخوة متفق على تحريمه، وإذا انعقد فإنه يقع باطلا. واضح؟ طيب، هذا النكاح مخالف للمقصود من النكاح وهو الدوام والسكن، وإنما المقصود منه قضاء الوطأ فقط، فهذا لا يجوز. طيب، متى حرمت المتعة؟ قولان العلماء، ذهب بعضهم إلى أن المتعة كانت حلالا قبل خيبر ثم حرمت يوم خيبر يعني في السنة السابعة للهجرة، ثم أبيحت يوم فتح مكة وهو يوم أوطاس لمدة 3 أيام فقط، ثم حرمت بعد ذلك تحريما مؤبدا إلى يوم القيامة. وذهب علماء آخرون إلى أنها أحلت ثم حرمت ثم حرمت، ما كانت حلالا ثم حرمت ثم أحلت ثم حرمت. على كل حال، سواء قلنا بهذا أم بهذا، وإن كان الراجح الأول أن المتعة، نكاح المتعة حرام إلى يوم القيامة، ومن قال به فقد أخطأ خطأ فاحشا جدا على الشريعة الإسلامية. واضح أيها الإخوة؟ طيب، قد يقول قائل يروى أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول بجوازها بجوازه. أولا يخرج هذا القول تخريجات. الأول أن ابن عباس كان يبيحها للضرورة، ومع ذلك خالفه الصحابة، بل قال له علي بن أبي طالب رضي الله عنه قولا شديدا، قال له قولا شديدا حتى إنه قال له إنك رجل تائه، ألم تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمها؟ فإذا ابن عباس رضي الله عنه إن ثبت عنه ذلك فهو كان يقول بها للضرورة، لمن كان مثلا في سفر وخشي من العزوبة، فهو خشي من الوقوع في الحرام ولم يجد كيف يعني يتزوج شروط، والقول الآخر أن ابن عباس رضي الله عنه كان يقول بالجواز مطلقا لأنه لم يعلم بالنسخ. هذا تخريجان، والتخريج الأول أقوى، والتخريجان مع بعض ثبت أن ابن عباس رضي الله عنهما رجع عن ذلك لما أنكر عليه الصحابة رضي الله عنهم أشد الإنكار. ثم هب يعني لنفرض أن ابن عباس لم يرجع عن هذا القول وتمسك بالجواز، فهو قول خطأ ولا يجوز لنا أن نتبعه على ذلك، لأن رسولنا هو محمد وليس ابن عباس. من هو رسولنا؟ محمد عليه الصلاة والسلام. فابن عباس إن ثبت أنه لم يرجع فهو مجتهد وأخطأ، ولا نتبعه على خطئه، ورضي الله عنه وأرضاه، وهو الصحابي وحبر من حبر الأمة، وهو ترجمان القرآن، ولا نتبعه على هذا الخطأ. إذن لا يجوز مثل هذا النكاح، ومن فعله فعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويستغفر ويندم على هذا الفعل، ومن يقول به فعليهم أن يتوبوا إلى الله ولا يضحك عليهم أهل الملل. ما عندنا الإعارة، إعارة الفرج، إما أن تتزوج جوازا صحيحا مؤبدا، ثم إن وقع الطلاق فيما بعد هذا شيء. واضح يا الإخوة؟ نعم تفضل. طيب هنا عقد كثيرا ما يسأل عنه الناس، وخاصة الذين ابتلوا بالذهاب للدراسة مثلا في بلاد الكفر، فيسألون ما حكم الزواج بنية الطلاق؟ رجل مقيم في بلاد من بلدان الكفر فيريد أن يحصن نفسه من الحرام ولا يقع في الحرام، خاصة في هذا الزمان الذي انتشرت فيه الفتن وأصبحت هي التي تأتي للإنسان وهو يهرب منها، خاصة في تلك البلاد. فيقول يا أخي أنا أخشى أن أقع في الحرام فأتزوج بهذه المرأة الغربية كافرة كانت أو مسلمة أو بغرض الحصول على الجنسية، بغرض الحصول على الجنسية، وبعدما يحصل عن الجنسية يطلقها. ما حكم هذا؟ قبل أن نجيب، أولا الحصول على جنسية من جنسيات بلاد الكفار لا يجوز بإجماع علماء المسلمين، لا يجوز للمسلم أن يتجنس بجنسية كفار، لا يجوز هذا لأن هذا من الولاء. طيب أما التجنس بجنسية دولة مسلمة فيجوز، مثلا واحد من دولة مسلمة يأخذ جنسية دولة أخرى مسلمة جائز، ما في شيء، لأنه انتقال من جائز إلى جائز. أما أن يأخذ المسلم جنسية بلاد كافرة فهذا لا يجوز باتفاق العلماء، ومن أتى بالجواز فقد خرق هذا الاتفاق وأخطأ خطأ فاحشا. طيب إذن إذا الرجل تزوج امرأة وفي نيته الطلاق ما ذكر هذا في العقد؟ لو ذكره في العقد فهو نكاح إيه؟ نكاح متعة، هذا باتفاق العلماء حرام، لكن هو ما ذكرها، نواه في قلبه ينتهي، إذا ما انتهى من دراسته أو عمله يطلق هذه المرأة. هنا نقل عن سيد سابق رحمه الله صاحب كتاب الحكمة السنة يقول اتفق الفقهاء، الصحيح مش اتفق الفقهاء وإنما الجمهور، ذهب جمهور العلماء إلى جوازها، الجمهور على الجواز، لكنه أيها الإخوة ليس من مكارم الأخلاق، ليس من مكارم الأخلاق، لا تنوي هذا، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، فلا تنوي هذا. تزوج المرأة للديمومة على الدوام ولا تنوي المفارقة، ثم إن حدث في المستقبل شيء تفارق إذا أردت، إذن لا تنوي هذا. وخالف في ذلك الأوزاعي وكذلك بعض الحنابلة، حرموا هذا وقالوا هذا زواج متعة، زواج متعة. وممن ذهب كذلك من المعاصرين إلى تحريمه الشيخ رشيد رضا صاحب تفسير المنار معروف، ذهب إلى حرمته لأنه فيه خداع وغش. طيب الذين أجازوه وهم الجمهور ردوا على الذين حرموه وقالوا وردوا على الذين شبهوه بنكاح المتعة، قالوا هناك فرق بين هذا الزواج وبين نكاح المتعة، وهو أن نكاح المتعة إذا تمت المدة انفسخ العقد رضي الزوج أم أبى، أما النكاح بنية الطلاق إذا انتهت المدة هل يجبر الزوج على الطلاق وعلى الفراق؟ لا يجبر. إذن قالوا هذا ليس بنكاح متعة، واضح أيها الإخوة، قالوا هذا ليس بنكاح متعة. إذن القول الصحيح في هذه المسألة أن هذا العقد صحيح لكنه ليس من مكارم الأخلاق، وعلى المسلم أن لا يفعله، على المسلم أن لا يفعله. وقد أتى الشيخ الألباني رحمه الله بمخرج في هذا، قال يا جماعة لماذا تنوي، لماذا تنوي؟ أنت تريد الزواج، ابتليت بالدراسة في دولة غربية وتريد أن تتزوج، خلاص تزوج يا، لا تنوي الفراق، تزوج وبعد أن تنتهي دراستك يخلق الله ما لا تعلمون، فلماذا تنوي أنت الفراق؟ تزوج المرأة وعش معها، فإذا أردت أن تفارق لسبب فلا مانع. هذا مقرب. الشيخ بن عثيمين رحمه الله ذهب إلى منعه، وإن كان يقول العقد صحيح لكن ذهب إلى منعه في وقتنا الحاضر ولو كنا بأن هذا العقد صحيح. ليش؟ الشيخ عنده نظرة جيدة في هذا الموضوع، قال لأنه بدا لنا وسمعنا من غير واحد أنه صار شباب يذهبون إلى البلاد الأخرى من أجل أن يتزوجوا هذا الزواج لا لقصد النكاح، يعني في شباب الآن خاصة من البلاد الغنية في الصيف في الإجازة يقطع تذكرة ورايح، وين رايح؟ حتزوج وفي نيته الطلاق. فقال الشيخ هذا يمنع وإن كان مباحا. ليه؟ لأن المقصود منه أن يتذوق ثم يفارق. وإن لم يصرح بذلك لكن صار هذا عرفا. فلذلك يقول الشيخ رحمه الله: والشيء المباح إذا تضمن وقوعا في حرام أو تركا لواجب صار حراما، مثل من يسافر في رمضان من أجل الفطر فسفره حرام وفطره حرام. واحد قال خلي بس يجي شهر رمضان، خاصة لما كان يجي في شهر في الصيف في البلاد الحارة، ما يكاد يمضي عليك اليوم حتى تكاد رقبتك تنقطع من العطش وتود أنك تمشي وأربع مكيفات، واحد فوق راسك واحد على اليمين واحد على اليسار، حر شديد. فقال خلينا نروح إلى سويسرا، نسافر إلى سويسرا بلاد باردة نصفر ثم أرجع وأقضي رمضان متى؟ في فصل الشتاء. فهذا سفره حرام وفطره حرام. واضح؟ كذلك إنسان يأكل البصل من أجل ترك الذهاب إلى المسجد متعمدا، فهذا صار أكل البصل عليه حراما. البصل حلال ولا حرام؟ حلال، لكن إذا أكله بهذه النية صار مبتدعة من أعداء السنة. كان يقول لهم إذا ذهبتم إلى العمرة كلوا البصل حتى ما تصلوا وراء الوهابيين. سبحان الله العظيم، إيه شفتوا كيف الخلافات. المهم، فإنسان إذا أكل البصل من أجل ترك الذهاب إلى المسجد صار أكل البصل عليه حراما. و رأى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن هذا وسيلة للزنا. إذن أيها الإخوة، هذا العقد صحيح، يعني من ناحية توفر الشروط الأركان صحيح، لكن إذا صار عرفا فهذا يمنع، لأن كثيرا من العوام يريدون الفتوى. ولذلك يقولون إيش؟ علقها في رقبة عالم واطلع منها سالم. لا، ما راح تطلع منها سالم، لأنك تتعامل مع الذي يعلم السر وأخفى. أنت ما تتعامل مع شرطي أو مع ابن آدم، تتعامل مع الله. فلذلك يا شباب، من أراد أن يتزوج فليتزوج للديمومة للنكاح الصحيح، ثم إذا حدث شيء لا سمح الله يوجب ويجعلك تطلق طلق. أما إنسان يتزوج، في بعض الشباب كل صيف يذهب إلى بلد أو إلى نفس البلد يتزوج، يجلس شهر شهرين معها يذوق هذه المرأة ثم يطلقها ويذهب ويرجع بعد شهرين وهكذا، يتزوج من الشمال بعدين في الجنوب بعدين كذا. ايش هذا؟ اعوذ بالله. وهذا ايها الاخوة من كفر النعمة، ونخشى ان تزول هذه النعم التي اعطانا الله تعالى بسبب هذه الاعمال الشنيعة. واضح ايها الاخوة؟ نعم تفضل. نعم نعم. ثم الأخ يذكرنا أن الأهل لو علموا أن هذا الرجل سيتزوج بنية الطلاق علموا فإنهم ما يسمحون له أن يتزوج ابنتهم أو موليتهم إلا من انتكس. في بعض الناس نسأل الله العافية صاروا عباد الفلوس، يزوج ابنته لا لغرض الزواج وإنما ليحصل على الفلوس، فترى مثلا عنده ابنة مثل الخمر في الجمال وأخلاق يخطبها كثير من الشباب الذين عندهم الدين والخلق لا يقبل لأنهم فقراء، فيأتي إنسان يعني فيه 99 عين مع ذلك يزوجه. لماذا؟ لأنه عنده خلق، ثم هو يسعى في تطليقها أو يوعز إلى أم البنت أن تعلمها كيف تنكد على ذلك الزوج حياته حتى يطلقها ثم يزوجها بآخر وهكذا. هؤلاء موجودون، ما أتكلم الخيال، موجودون وسمعنا به في بعض البلدان الذين يعبدون المال ومن المسلمين مع الأسف يفعل هذا. فنعوذ بالله، نعوذ بالله من هذا الانتكاس، يبيع ابنته بالمال. إيش إلى هذه الدرجة؟ ثم نقول لماذا سلط الله علينا الأعداء؟ إذا سبب أعمالنا. واضح أيها الإخوة؟ إذا من أراد أن يتزوج فليتزوج بنية الدوام الذي ذكره الله تعالى، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. واضح؟ أما إذا نويت هذه النية فبئس النية، نية الفراق بعد انتهاء العمل أو الفراق. يا أخي إذا كنت لا بد من الزواج فارجع إلى بلادك وتزوج التي تريدها أن تكون معك دائما وخذها معك إلى تلك البلاد إن كان هناك أمن عليك وعليها. واضح؟ وهذا كل سبب أيها الإخوة يسببه في الغالب التوسع في الذهاب إلى بلاد الكفار. يعني مثلا إنسان عنده دراسة تخصص يوجد في بلاد إسلامية ويوجد في بلاد كافرة، يختار إيش؟ بلاد كافرة. ليش يعني؟ أنت لست بضرورة، اذهب إلى البلاد الإسلامية ولو كانت فقيرة ادرس فيها ثم ارجع الى بلدك ما دام تجد، لان العلماء يقولون الضرورات تبيع المحظورات والضروره تقدر بقدرها. فلا تلعب، لا تلعب، لانك تتعامل مع علام الغيوب. نعم. قاعده، اي قاعده؟ القاعدة الشيء المباح إذا تضمن وقوعا بحرام أو تركا بواجب صار حراما، مثل الموسيقى، الموسيقى والأغاني. في بعض المفتين يفتون بالجواز ويجعلها شروط، إذا كان كذا وإذا كان كذا، كل هذه الشروط مش متوفرة الآن. واضح؟ مش متوفرة. فلذلك العوام ايش يعمل؟ ياخذ كل هذه الشروط يرمونها في المزبلة وياخذ هات من اخر. ايش اخر الكلام؟ حلال. يلا كيف حلال؟ يعني حلال تبقى قاعد في المسرح وامامك امرأة متبرجة مزخرفة كأنها داخلة في ليلة العرس وتغني يا حبيبي، هذا جائز؟ هذا حتى المفتون الذين قالوا في الجواز يقولون لا ما يجوز. واضح؟ واحد قال ما فيها شيء يا شيخ كذا، قلت له طيب. قال هذه المرأة تغني تغني تمدح الرسول عليه الصلاة والسلام. قلت له طيب يجوز للمرأة أن تؤذن؟ لا ما يجوز. طيب يجوز للمرأة تطلع فوق المنبر يوم الجمعة ما شاء الله نجلس ونسمع خطبة الهانم يجوز؟ قال لا ما يجوز. فإذا كان خطبة تقول قال الله قال رسول الله ما يجوز، يجوز توقف على المسرح ويقول يا حبيبي وحبيبته كيفها؟ سبحان الله، في ناس ايش عندهم هوى، جاء يريد ماذا؟ ختم توقيع من الشيخ. فلذلك الشيء لو كان حلالا اذا ادى الى حرام يصير ماذا؟ حرام. فما ذلك اذا كان هو اصله حرام، اصله حرام. طيب تفضل. انتهى كلام الشيخ رشيد رضا رحمه الله، وهو كلام جيد لا يخرج عن الكلام الذي ذكرناه عن الشيخ ابن عثيمين رحم الله الجميع. نعم. هذا الحديث سبق معنا في نكاح المحلل، إذا لا بد أن يكون النكاح عن رغبة ولا يكون بنية الطلاق. طيب هناك نوعان من النكاح نذكرهما سريعا، النكاح العرفي ونكاح المشيار. طيب النكاح العرفي إيش هو؟ هو اتفاق المرأة مع الرجل على الزواج بوجود شاهدين دون حضور ولي أمرها ولا إذنه ودون الإشهار ودون التسجيل في المحكمة. عرفتم؟ هذا النكاح باطل باطل باطل، يسمى النكاح العرفي، يعني الرجل يتفق مع المرأة ويجيب شاهدين لكن ليس بحضور الولي ولا بإذنه ودون الإشهار ودون التسجيل في الدوائر الحكومية، وإنما يكتبون ورقة. هذا لا يجوز، وهذا منتشر في بعض البلدان خاصة في مصر، ولا يغضب علينا أخواننا المصريين، نحن نعالج الأمراض سواء كانت في مصر ولا في الشرق ولا في الغرب، ما عندنا إقليمية. في بعض الإخوة يغضب يقول ليش تذكر بلدي؟ أنا ما نتكلم على نتكلم على المرض في أي مكان وجد. طيب هذا منتشر كثيرا في تلك البلاد، ولا يعني هذا أنه لا يوجد في بلاد أخرى، يوجد. هذا النكاح لا يجوز. لماذا؟ لأنه ليس فيه ماذا؟ الولي، والنبي صلى الله عليه وسلم حكم على هذا النكاح بالبطلان. واضح؟ لا يجوز، خاصة بين بعض الشباب في الجامعة، يراها فتعجبه ويعجبها يلا يجيبوا شاهدين من الزملاء ويكتبون ورقة يتمتع بها ثم يتفارقان، هذا زنا، زنا مبطن. طيب نكاح المخيار هو نكاح مستوفى او مستوفي الشروط، يعني فيه الولي والشاهدان والمهر والصيغة، الا ان المرأة تتنازل عن حقها في النفقة وفي المبيت وتطلب من الزوج ان يخصص لها يوما او يومين او على حسب الاتفاق ليكون عندها، ليكون عندها. هذا منتشر، منتشر في بعض دول الخليج. هذا ما حكمه؟ ذهب بعض العلماء الى عدم جوازه، وذهب علماء اخرون الى الجواز وهو الصحيح. لماذا؟ لان هذا النكاح مستوفي الشروط، الولي موجود والشاهدان موجودان والصيغة والمهر والإعلان موجود، إلا أن المرأة تتنازل تقول له مثلا لا أطلب منك أن تأتيني كل ليلة، ولا أطلب منك أن تنفق علي، أبقى في بيت أبي وأمي وتأتي يوم فلان عندي ونبقى معا لا مانع، هذا يجوز. لماذا؟ لأن المرأة لها الحق أن تتنازل عن حقها في النفقة وأن تتنازل عن حقها في الكسوة وفي السكن، هذا من حقها، حقوق الآدمي إذا تنازل عنها جائز. وقد يستدل على جواز هذا لما رواه البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، يعني شرحت هذه الآية، قالت هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها فيريد طلاقها ويتزوج غيرها، فتقول له أمسكني ولا تطلقني ثم تزوج غيري فأنت في حل من النفقة علي والقسمة لي، فذلك قوله تعالى فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. يعني قد يستدل لهذا لجواز هذا النكاح بهذا الحديث، يعني المرأة تتنازل عن حقها في السكن وعن حقها في المبيت لزوجات أخرى لهذا الرجل، أو أنها تقول له مثلا لا تأتي إلي كل ليلة وإنما متى ما وجدت فرصة في اليوم الفلاني كذا، هذا جائز من حيث الجواز جائز، واضح أيها الإخوة. وقد أجازه من العلماء المعاصرين الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. إذن هذا النكاح العرفي والنكاح نكاح المسيار. طيب نعم نجل الأولاد ما المهم إيه؟ نكاح المسيار إذا أنجبت المرأة يدخل مع أمهم، معروفة يدخل مع أمهم أو على حسب الاتفاق يدخل مع أمهم. المهم أيها الإخوة هو نكاح مشتهر ومعلن ومكتوب ورسمي وفيه عقد شرعي، خلص جائز من حيث الجواز. لكن من أراد أن لا يفعل قال أنا لا أفعله لكذلك، لكن لا تحرمه على غيره. نعم ها؟ لها الميراث طبعا، هذه تعتبر زوجة لها الحقوق، لها الميراث ولا إلا أنها تنازلت عن النفقة. طيب تنبيه خفيف، يلاحظ أيها الإخوة أن يعني كثير من الشباب الذين يحضرون الدرس ما عندهم تعارف فيما بينهم، بس يعني يسمع الدرس يطبق الكتاب ويفرض كأنه لازم فرض يصلي في الحي اللي يسكن فيه. صلي في هذا المسجد، تعرف على إخوانك. في بعض الشباب يأتون جدد، بعض الشباب يأتي جديد، فيقول إيش هذا الجفاء، يلا طبق الكتاب وفرض. بعدين بعد الدرس هذا الشاب جديد ما يعرف وين يذهب، فيرجع إلى الشلة اللي كان معه فيضيع. فنرجو من إخواننا يبقوا فرغ نفسك يا أخي. وش يعني لازم فرض تصلي في الحي اللي تسكن فيه؟ نحن الحمد لله في مدينة العين ما في سفر 300 كيلو. فبعض الشباب ما يكاد يؤذن، يشوف المؤذن جاي يفرق غروب. ليش يعني؟ صلي هناك في المسجد، تعرف على إخوانك، إذا شفت إنسان جديد تعرف عليه، ما اسمك يا أخي، زورنا إن شاء الله في البيت، قهوة عندنا، كن تواصل بيننا. إن هذا الجفاء اللي نشوفه، بعض الناس ما يعرف إيش من اللي يجلس على يمينه، وما يلاحظ إنه هذا جديد شاب، لازم نراعيه، لازم نتألفه حتى لا يضيع منا. في بعض الشباب يأتي يحضر الدرس مرة مرتين ثلاثة، لكن وقت دائما بعد الدرس يريد يسهر مثلا، يريد يجلس، فيذهب عند من ما يعرف الشباب المستقيم الملتزم، فيذهب عند الشباب الآخرين ويضيع. أنت ما شاء الله طالب علم قوي، تخرج من الدرس تذهب إلى تسمع شريط، تقرأ كتاب، تشغل نفسك بطاعة الله، لكن هذا الشاب ما يعرف جديد. لذلك يعني نرجو من إخواننا هذا الغروب هذا الذي نراه هذا خطأ. حتى بعض الأحيان يعني نريد نكمل الدرس حتى بعد الأذان، نأخذ 10 دقائق نكمل الدرس ثم نعطي 5 دقائق للوضوء. لكن شوف قبل ما يأذن يضع الهروب. بعض الأحيان نريد نعطي فائدة، حتى نقول اجلس يا أخي في فائدة اجلس، يهرب. وبعد الدرس القادم يأتي يا شيخ أنت ما تكلمت عن المسألة الفلانية، أنا تكلمت لكن أنت هربت شرط. فلذلك أيها الإخوة نرجو يكون هناك تآلف، ويعني علينا أن نتآلف فيما بيننا ونتعارف ونجلس. أن هذا الهروب يلا ادرس واهرب ادرس واهرب، هذا ليس من أخلاق السلف. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكلمنا في الدرس الماضي في الأنكح، في العيوب في النكاح، وكذلك في الأنكحة الفاسدة. ذكرنا منها نكاح الشغار ونكاح المحلل ونكاح المتعة، وكذلك تكلمنا عن حكم العقد على المرأة وفي نية الزوج طلاقها، كما تكلمنا عن حكم النكاح العرفي وعن حكم نكاح المسيار. ثم عنون المؤلف رضاه الله الحقوق الزوجية. قبل ذلك في باب لم يذكره المؤلف وهو مهم كذلك، وهو باب نكاح الكفار، أي ما حكم الزواج الذي يقع بين الكفار. طيب، ذهب جمهور العلماء رحمهم الله إلى اعتبار أنكحة الكفار من أهل الكتاب وغيرهم من وجوب الضباب والنفقة والقسم وحصول الإحصان ووقوع الطلاق والظهار وثبوت الفراش ولحوق النسب والإرث وغير ذلك. يعني إذا تزوج رجل من الكفار امرأة من الكفار فهذا النكاح معتبر، أي نعتبره، ولو كان عندنا غير معتبر ما دام يرون جوازه في دينهم فهو معتبر. وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وامرأة فرعون، مع أن امرأة فرعون كانت مسلمة وهو كافر. كذلك قال تعالى وامرأته حمالة الحطب، فالإضافة تقتضي زوجية صحيحة. طيب، الكفار يقرون على فاسد النكاح ما داموا معتقدين حله في شرعهم. مثلا الكافر لا يرى مثلا وجوب الولي فتزوج امرأة بدون ولي، امرأة من الكفار، فما دام يرون في دينهم أنه جائز فهو
فنحن نعتبره. فإذا أسلم لا نقول له أعد العقد لأنك تزوجت بغير إذن الولي. إذن يقرون على فاسد النكاح ما داموا معتقدين حله في شرعهم ولم يرتفعوا إلينا، يعني لم يتحاكموا إلينا. إذن الكفار الذين يعيشون بين المسلمين أهل الذمة لهم محاكمهم الخاصة، لهم محاكمهم الخاصة ولا نتدخل في أنكحتهم. هم من أراد أن يتزوج فليذهب إلى القاضي، قاضيهم وهو أو القسيس عندهم هو يقوم بتزويجه. نحن نقر ذلك ما دام أنهم يرون حله ولم يترافعوا إلينا، أي لم يتحاكموا إلينا. أما إذا تحاكموا إلينا فننظر. إذا جاءوا إلى قاضي مسلم وقالوا له احكم بيننا، فلا يحكم بينهم بشريعتهم وإنما يحكم بينهم بماذا؟ بشريعتنا، بشريعتنا كما قال تعالى وأن يحكم بينهم بما أنزل الله إليك. إذن القاضي المسلم يحكم بين المسلمين ويحكم بين الكفار بشريعة الله، لا يأتي إليه يهودي ويقول احكمني بالتوراة لا. فإن أتوا القاضي المسلم قبل عقد النكاح حكمنا أو حكم القاضي حكم بما توجبه الشريعة من الإيجاب والقبول والولي وشاهدي عدل والمهر. يعني رجل نصراني أراد أن يتزوج بنصرانية أو بمجوسية فجاء إلى القاضي المسلم قبل العقد، قال وين ولي هذه المرأة؟ قال ما يحتاج، نحن في شريعتنا ما يحتاج الولي. قال له لا لازم تجيب الولي، يعني أنا أحكم لك بشريعتي. هذا إذا كان قبل العقد. وأما إذا جاءوا إلى القاضي المسلم بعد العقد، إذا جاءوا بعد العقد وأسلم الزوجان، أسلم الزوجان لم يتعرض القاضي لكيفية صدوره من وجود صيغة وولي وغير ذلك. يعني نصراني تزوج بنصرانية الكنيسة ثم بعد مدة بعد أن صاروا زوجين أسلم، فإذا جاء ذلك النصراني ليسلم لا نقول له أعد العقد، لا اتركه على ما هو عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يتعرض للذين يسلمون كيف تزوجتم، اتركهم على ما كانوا عليه. وفي هذا رحمة وتحبيب، تحبيبهم للدين. طيب عرفتم أيها الإخوة. وأما إذا كان الزواج مما لا يجوز ابتداء في الإسلام كمن تزوج ذات محرم، يعني المجوس تزوج أخته مثلا، المجوس كانوا يجيزون للرجل أن يتزوج أخته، فإذا كان الزواج مما لا يجوز ابتداءه في الإسلام كمن تزوج ذات محرم أو تزوج بمعتدة لم تنقضي عدتها أو تزوج مطلقته ثلاثا قبل أن تنكح زوجا غيره فرق بينهما، فرق بينهما، لأن ما منع ابتداء لأن ما منع ابتداء العقد منع إدامته من باب أولى. واضح؟ إذا جاء مجوسي أسلم، جاء يسلم فقال عرف القاضي أن هذا المجوسي متزوج بأخته، يفرق بينهم، لا يكرههم على ذلك. وهذا مذهب جمهور العلماء، إلا أن أبا حنيفة رحمه الله له رأي مخالف، يقول لا يقر من النكاح إلا ما وافق الإسلام، لكن القول الأول هو الصحيح. طيب، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله له تفصيل جيد في هذه المسألة، يقول إذا ترافع هؤلاء الكفار إلينا أين قبل العقد وجب أن نجري العقد على شريعتنا، وإن ترافعوا إلينا بعد العقد نظرنا، إن كان مانع الصحة قد زال حكمنا بصحته وأقررناهم عليه، وإن كان لا يزال موجودا أبطلنا العقد. هذا هو التفصيل في هذه المسألة. إذن أتى بتفصيل جيد، قال إذا ترافع هؤلاء الكفار إلينا قبل العقد وجب أن نجري العقد على شريعتنا. نصراني أراد أن يتزوج بنصرانية أو مجوسية، فقال خليني نروح عند القاضي قاضي المسلمين هو يزوجني، فلا بد أن نجري العقد على أي شريعة؟ على شريعتنا، من وجوب وجود الولي والشاهدين والعقد والرضا والصيغة. أما إذا ترافعوا إلينا بعد العقد خلاص تم الزواج، فترافع في قضية في ما حكم هذا النكاح، فهنا يقول نظرنا، إن كان مانع الصحة قد زال، يعني مثلا رجل تزوج امرأة في العدة، لا يجوز للرجل يتزوج امرأة في العدة، صح؟ في عدة طلاق من غيره أو وفاة، فلا يجوز. فإذا ترافع إلى القاضي وما زالت في العدة يمنع، أما إذا زال المانع فيقر ذلك. طيب، تزوج أخته وترافع إلى القاضي المسلم، ماذا يفعل القاضي؟ فرق، لأن المانع ما زال موجودا، المانع ما زال موجودا. وقد جاء في بعض الآثار أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرسل إلى فارس لما فتحت، أرسل إلى الوالي هناك الوالي المسلم أن يفرق بين الذين بين الرجال ونسائهم من المحال، قال لا لا تقرهم على ذلك، لأنه أهل فارس كانوا مجوسا فكانوا يجيزون الزواج من ذات المحرم. ويوجد الآن في بعض البلدان الأوروبية بعضها أقروا الزواج من الأخت، فلو أسلم مثل هذا لا بد أن يفرق بينهما، لا يقرون على ذلك. طيب، الآن بالنسبة للمهر، رجل نصراني تزوج امرأة نصرانية ثم أسلم وترافع إلى القاضي المسلم، إيش حكم المهر؟ إن كان المهر صحيحا أخذته لأنه هو الواجب، يعني الرجل النصراني هذا يوم تزوج النصرانية قال أعطيك المهر 10,000 درهم فتأخذه إذا كان صحيحا، يعني ليس فاسدا. أما إذا إن كان فاسدا كخمر وخنزير، رجل نصراني تزوج بنصرانية وقال لها أعطيك المهر. شو المهر؟ المهر خمر، مصنع للخمر أو خنزير، شيء فاسد. هنا في تفصيل، إن قبضته قبل التراجع إلينا خلاص فلا شيء لها غيره، وأما إن لم تقبضه أو لم يسمى لها مهر فالواجب لها مهر مثلها. واضح أيها الإخوة؟ طيب الآن ما حكم إسلام الزوجين الكافرين؟ رجل كان كافرا متزوجا لكافرة فأسلم أو أسلم أحد الزوجين، في تفصيل هذا ينفع خاصة القضاء وينفع الذين يشتغلون مع رعاية المسلمين الجدد. طيب ذهب جمهور العلماء إلى أنه إن أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول بطل النكاح. يعني رجل مجوسي متزوج بمجوسية أسلم الرجل، هل يجوز للمسلم يتزوج بالمجوسية؟ لا يجوز، يبطل النكاح إذا كان قبل الدخول. وأما الكتابية إذا أسلمت وهي تحت كافر غير كتابي انفسخ نكاحها منه. إذا كان المرأة كتابية إسلامية أو يهودية أسلمت وهي متزوجة بملحد ما عنده لا دين ولا ملة أو بمجوسي، بمجرد أن تسلم ينفسخ نكاحها. قال ابن المنذر أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم. طيب الآن مسألة أخرى، حكم إسلام أحد الزوجين قبل الآخر غير الكتابيين بعد الدخول. المسألة الأولى قبل الدخول، الآن بعد الدخول يعني تم الزواج خلاص، فيه ثلاثة أقوال. يعني رجل مشرك كان متزوج بمشركة فأسلم أحدهما، ما الحكم؟ في ثلاثة أقوال. القول الأول يقف الأمر إلى انقضاء الحدة، فإن أسلم الثاني قبل انقضائها فهما على نكاحهما. رجل مجوسي مشرك متزوج بمشركة أسلم الرجل فينتظر، إذا انقضت العدة ولم تسلم المرأة فبطل نكاحهما، فإن أسلمت قبل انقضاء العدة فهما على نكاحهما ولا يجددان العقد. هذا قول. القول الثاني أن الفرقة وقعت بمجرد إسلام الأول، بمجرد أن يسلم أحدهما خلاص صارت تلك المرأة لا تحل له، وهذا قول الجمهور وهو المشهور عند أحمد بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بنكاح جديد. هذا عمدة الجمهور، وهذا الحديث رواه الترمذي وغيره. ايش درجة هذا الحديث؟ درجة هذا الحديث ان فيه الحجاج ابن أرطاف وهو ضعيف الحديث. طيب القول الثالث، ترد اليه بدون عقد جديد وان طالت المدة، سواء كان قبل الدخول او بعده، وسواء انقضت العدة ام لا، بشرط واحد فقط، ما لم تتزوج. يعني رجل مشرك متزوج لامرأة مشركة أسلمت المرأة. هذا القول الثالث يقول هما على نكاحهما، هما على نكاحهما، واضح؟ هما على نكاحهما سواء طالت المدة، وسواء كان قبل الدخول أو بعده، وسواء انقضت عدتها أم لا، ما لم تتزوج. أما إذا تزوجت خلاص ذهبت من هذا الزوج الذي لم يسلم. فهذا أيها الإخوة الدليل على هذا ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رد ابنته على أبي العاص بن الربيع بعد 6 سنين بالنكاح الأول ولم يحدث نكاحا. قال الترمذي ليس بإسناده بأس وصححه أحمد. إذن النبي عليه الصلاة والسلام كان زوج ابنته زينب، هذه أكبر من فاطمة، زينب هذه رضي الله عنها زوجها النبي صلى الله عليه وسلم لأبي العاص قبل البعثة. لما جاءت الإسلام أسلمت زينب رضي الله عنها، أما زوجها ما أسلم، بقي على كفره، فبقوا على ذلك وتزوج به. لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام أرسل يطلب ابنته لكي تهاجر، فأرسلها إليه أو هو أخذها بنفسه إلى المدينة ورجع، يعني كان وفيا مع شركه، كان وفيا. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذهبت إلى المدينة أرسل إلي ابنتي، فجاب البنت إلى المدينة أمانة ورجع. فانتظرته زينب ما تزوجها، طبعا انقضت عدتها مع ذلك ما تزوجها. فلما أسلم، متى أسلم؟ أسلم العاص أو أبو العاص هذا بن الربيع أسلم زمن الحديبية، زمن الحديبية يعني في السنة كم؟ 6 للهجرة. أما زينب فقد أسلمت في أول البعثة، في أول البعثة، فبين إسلامهما أكثر من 18 سنة. لما أسلم النبي صلى الله عليه وسلم ما أعاد العقد، أقر نكاحهما السابق ورد إليه زوجته يعني زينب لزوجها من أبي العاص ابن الربيع. وهذا هو القول الصحيح، هذا القول الثالث هو الصحيح أيها الإخوة، وهو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أضف إلى ذلك ما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر، فإذا طهرت حل لها النكاح، فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه. يعني كانت المرأة إذا هاجرت من مكة، لما كانت مكة ذا كفر، إذا هاجرت وأسلمت وهاجرت فهي بعد أن تحيض وتطهر، من شاء أن يخطبها من المسلمين فليخطبها وليتزوجها، فإذا تزوجت انفسخ نكاحها ممن؟ من زوجها المشرك، فإنه لو أسلم لا ترجع إليه ما دام تزوجت. أما إذا لم تتزوج وأراد أن يرجعها ترجع إليه بدون أن يحدث إيش؟ بدون أن يحدث عقدا جديدا. واضح أيها الإخوة؟ أي نعم. هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة، وقد قال بهذا القول أحمد في رواية واختاره ابن تيمية وابن القيم والخلال الحنبلي وابن أبي بكر بن عبد العزيز الحنبلي، واختاره كذلك ابن المنذر وابن حزم، وبه قال حماد وسعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز والشعبي وغيرهم. هذا هو القول الصحيح. مثلا الآن بوذي متزوج في بوذية ثم أسلمت البوذية، فهذه المرأة من أراد أن يتزوجها من المسلمين لا يجوز له حتى إيش تنقضي عدتها، فإن كانت حاملا حتى تضع حملها، بعد أن تضع حملها أو تنقضي عدتها فمن إذا تزوجت انفسخ نكاحها من زوجها. لكن لو أسلم زوجها ولو بعد العدة ما لم تتزوج ترجع إليه بعقد جديد ولا بالعقد القديم؟ بالعقد القديم، وهذا الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في زمانه مع من يسلم من أحد الزوجين. واضح أيها الإخوة؟ طيب. وأما ردة الزوج، رجل مسلم متزوج بمسلمة فارتد الزوج والعياذ بالله، ايش الحكم؟ قال ابن تيمية رحمه الله: اذا ارتد الزوج ولم يعد الى الاسلام حتى انقضت عدة امرأته فانها تبين منه عند الأئمة الأربعة، وإن طلقها بعد ذلك لم يقع طلاقه، فإن عاد إلى الإسلام فله أن يتزوجها يعني بعقد جديد ومهر جديد. هذا بالنسبة للردة. واضح أيها الإخوة؟ يعني إذا ارتد الزوج ولم يعد إلى الإسلام حتى انقضت عدة امرأته، رجل كان مسلما فارتد عن الإسلام، كان متزوج وحكم عليه القاضي المسلم لأنه مرتد، طبعا هذا يقام عليه الحد، لكن مثلا هرب ولم يستطع أن يحكم عليه القاضي، فزوجته ما دامت في العدة هي زوجة له، إذا رجع في أثناء العدة زوجته ترجع إليه بالعقد القديم. أما إذا انقضت العدة خلاص بانت منه، فإن قال أنا أطلقها، ما أطلقها خلاص ما هي زوجة، ليست زوجة لك أيها المرتد. طيب عاد إلى الإسلام بعد أن انقضت عدة المرأة لا بد من ماذا؟ من عقد جديد. واضح أيها الإخوة؟ هذا في مسألة نكاح الكفار و الردة وغير ذلك. طيب هذا يقول: هل يجوز للزوج الكافر أن يعاشر، يقصد عاشر يعني جامع، زوجته إذا أسلمت وقبل أن يسلمه؟ لا ما يجوز،